وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الاول من الاعتراضات على الاستدلال بمفهوم الشرع في آية النبأ، وحصيلة الاعتراض كان ان الشرطية المذكورة في آية النبأ مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فهي من قبيل ارزقك ولدا فاقتنه ومعه بلا مفهوم لها. ونحن في مقام الجواب ذكرنا ان الاحتمالات في الموضوع اربعة، على الاول والرابع لا يثبت المفهوم، فاذا عطلناهما كما نحن قمنا بذلك وعطلناهما تعين الاحتمالان الاخران، اعني الثاني والثالث. والثاني والثالث حتى نتذكرهم، الثاني والثالث كان الموضوع فيهن طبيعي النبأ، لكن الشر مر لفعله كون الجائي فاسق، ومر نفعل الشر مجيء الفاسق في النبأ. وقلنا على كلا التقديرين هذا لا يؤثر، يثبت المفهوم على هذين الاحتمالين. وحيث اطلنا ذلك الاحتمالين يعني الاول والرابع تعين هذان الاحتمالان، فبطل الاعتراض الاول من الاثار. هذا ما اتكلم. ثم قلنا قد يفصل بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ان نكتب ماذا؟ عنوان جانبي. كتبنا العنوان يولا تفصيل بين الاحتمال الثاني والثالث. ذكرنا ان الاحتمال الثاني هو ان يكون موضوع وجوب التبين طبيعي النبأ، والشرع ليس مجيء الفاسق بالنبأ، بل كون الجائي فاسقا. هذا الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث فهو أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، إلا أن الشر مجيء الفاسق بالنبأ لا كون الجائي فاسق. وعلى كليهما ذكرنا ان المفهوم ثابت. هذا ولكن قد يفصل فيقال على الاحتمال الثاني الذي يكون الشرط كون الجائي فاسقا يثبت المفهوم ونسلم بذلك. واما على الاحتمال الثالث اعني كون الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فلا يثبت المفهوم. وربما يظهر هذا التفصيل من الشيخ الآخر في الكفاية، واختاره صريحا السيد الروحاني في منتقل اصول الجزء الرابع صفحة 260، ونسبه ايضا الى الشيخ الاصفهاني، هو نسبه يعني في منتقى الامور الى الشيخ الاصفهاني في نهاية الجراح. وعلى اي حال يقع الكلام في انه هل يوجد توجيه لهذا التفصيل بين الاحتمالين؟ يمكن ان نذكر في هذا المجال الوجهين التاليين. الوجه الاول أن يدعى إنه على الاحتمال الثاني لا يكون الشرط محققا للموضوع، إذ الشرط هو على الثاني، إذ الشرط هو اتصاف الجائي بالفسق، او بالاحرى فسق الجائي. نختصر شوي هنا التعبير. ومن الواضح ان كون الجائي فاسقا ليس هو المحقق للنبأ، وهذا بخلافه على الاحتمال الثالث. طبيعي كان سيثبت المفهوم، سيثبت المفهوم قبل، وهذا بخلاف كل سيثبت المفهوم، وهذا بخلافه على الاحتمال الثالث، فإن الشرط محقق للموضوع. إذ الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، ومن الواضح أن طبيعي النبأ يتحقق بمجيء الفاسق للنبأ، فيكون الشرط محققا للموضوع. غايته ليس هو الوسيلة الوحيدة المحققة للموضوع، إذ هناك وسيلة ثانية وهي مجيء الحادث. وما دام الشرط محققا للموضوع ولو لم يكن هو الوسيلة المنحصرة، فلا ينعقد المفهوم، وإنما ينعقد لو كان الشرط غير محقق للموضوع، بل كان عارضا عارضا وحالة عارضا على الموضوع وحالة من حالاته، كقولك إن جاء زيد فأكرمه، فإن الموضوع هو زيد ومجيئه إليك لا يحقق، لا يحقق ماذا؟ ذات الزيد، وإنما المجيء هو حال طارئ على زيد وليس محققا له، إنه في مثل ذلك يثبت المفهوم. أما إذا كان الشرط محققا ولو بنحو الوسيلة غير المحقق فلا ينحقق المفهوم، هكذا قد يوجه هذا التفصيل بين الاحتمال الثاني والثالث. وفيه انه لم يقم دليل على اعتبار ان لا يكون الشرط محققا للموضوع، في انعقاد المفهوم حتى يقال ان هذا الدليل شامل، شامل لحالة كون الشرط ايش؟ وسيلة منحصرة او وسيلة غير منحصرة. وما دام لم يقم دليل فلا محذورة في ان ندعي ثبوت المفهوم في حالة كون الشر وسيلة غير منحصرة. بينما اذا كان وسيلة منحصرة فلا ينعقد المفهوم، انه من الوجيه التفرق بين هاتين الحالتين. واذا سألت لي وقلت لي ما هو مدركك في هذه التفرقة، انها تحتاج الى مدرك، وجوابي على ذلك ان الفارق يتضح والنقطة تتضح بعد الالتفات الى هذه القضية، وهي ان انعقاد المفهوم هو من شؤون ارتباط الحكم بالشرط، وليس من شؤون ارتباط الحكم بموضوعه. يعني حيث ان الحكم قد تقيد بالشرط فيثبت المفهوم، اما مجرد تقيد الحكم بموضوعه من دون ان يتقيد بشرطه فلا ينفع في إثبات المفهوم. فإن تقيد الحكم بموضوعه لو كان كافيا، لو كان كافيا في ثبوت مفهوم، فيلزم أن يثبت المفهوم علما للوصف واللقب أيضا، فحتى اللقب يلزم أن يثبت له المفهوم، كما لو قيل أكرم زيدا أو جاء زيدا يلزم أن يثبت المفهوم. فإن الحكم بالمجيء تقيد بموضوعه، يعني كل حكم هو متقيد بمن؟ بموضوعه، ولا يمكن ولا يمكن ألا يتقيد بموضوعه. فإنه عرب، فنروح للفلسفة بعد، واضح. فإنه عرب ولا يستقل عن موضوعه، حكم عربي يستقل الى محل يطرا عليه، فهو دائما متقيد بموضوعه. فلو كان المفهوم من شؤون تقيد الحكم بموضوعه لزم ان يثبت المفهوم لكل جمله، وهذا واضح الواحد، وهذا معناه أن المفهوم هو من شؤون تقيد الحكم بشرطه، وليس من شؤون تقيده بموضوعه. فإذا قبلنا، وإذا قبلنا في هذه القضية الواضحة، نأتي الآن ونبين وجه الفرق بين صورة الانحطاط وعدم، ونقول إذا كان الشرط وسيلة منحصرة لتحقيق موضوعه من قبيل ارزقت ولدا فاقتله، فارتباط الحكم بشرطه لا يكون شيئا اخر غير ارتباطه ب غير ارتباطه يعني الحكم ب موضوع. إذا المفروض أن الشرط وسيلة منحصرة للموضوع، لتعقد الموضوع. فيكون أو كذا ارتباط الحكم بشرطه عين ارتباطه بموضوعه، وليس شيئا غير ذلك. وقد قلنا قبل قليل ان ارتباط الحكم بموضوعه لا يولد مفهوما، وهذا بخلافه فيما اذا لم يكن الشرط وسيلة منحصرة لتحقق الموضوع، فإنه في مثل ذلك يكون ارتباط الحكم في شرطه مغايرا لارتباطه بموضوعه. إذ المفروض أن الشرط ليس وسيلة منحصرة، فينعقد آنذاك المفروض، وهذا مطلب ظريف يجدر الالتفات اليه. كوجه للتفرقة بين كون الشرط وسيلة منحصرة لتحقق موضوعه وبين أن لا يكون وسيلة منحصرة. أكرر هذا بسرعة عاجلة ما عندي مطلب. الوجه الفارق هو أنه المفهوم من شؤون ارتباط الحكم بما بشرطه وليس بموضوعه. فإذا فرضنا أن الشرط وسيلة منحصرة فارتباط الحكم بشرطه سوف لا يغير ارتباطه بموضوعه بل هو هو. وقد قلنا أن ارتباط الحكم بموضوعه لا يولد مفهوم. بينما إذا لم يكن وسيلة منحصرة فارتباط الحكم بشرطه سوف يغير ارتباطه بموضوعه فيثبت المفهوم. وهذا شيء غريب. الوجه الثاني للتفصيل بين الاحتمالين ما ذكره السيد الروحاني في منتقى الاصول وحاصل ما ذكره هذا المطلب وجهل بالله شنو قاعد يقول. قال قدس سره ان الشرط كيف ينعقد له المفهوم وما هو السبب لانعقاد المفهوم له. ان السبب في ذلك هو الإطلاق الأحوالي للشرط. إطلاق الأحوالي للشرط يعني حينما تقول إذا جاءك زيد فأكرمه فنفهم عند المجيء يحدث وجوده ومن دون فرق في مقتضى الاطلاق الاحوال بين ان يقول زي قد حصل له المرض قبل ان يزيد او لم يحصل له. فحتى لو كان مريضا قبل مزيده وجوب الاكرام يحدث متى يحدث عند هذا ما يعطيه ظاهر الشرطية بمقتضى الاطلاق الاحوال. ولازم هذا ان المجيء علة منحصرة لوجوب الاكرام والمرض ليس علة. إذ لو كان علة فيلزم في حالة سبقه على المجيء أن يحدث وجوب الإكرام وكيف يحدث عند المرض لا عند المجيء لأن المعلول ينتسب إلى شنو أسبق علله. إذا كون وجوب الإكرام يحدث عند المجيء حتى في حالتي ايش شرط المرض يدل على ان المجيء علة منحصرة لوجوب الاكرام. يعني اثبتنا العلية الانحصارية للمجيء من خلال ايش اثبتناه؟ خلينا نحصاري من خلال الاطلاق الاحوال. واذا ثبتت العليه الانحصاريه للمجيء ثبت انذاك ايش المفهوم؟ لان لازم العليه الانحصاريه انه لو لم يتحقق المجيء فلا يجب الاكرام. إن الطريق لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية هذا هي التمسك بمن؟ هذا حكم سيد الروحاني. هي التمسك بمن؟ بالإطلاق الأحوالي للشرط. للشرط يعني للمجيء. فإن مقتضى إطلاقه الأحوالي أنه علة منحصرة لوجوب الإكرام. فإذا قبلنا بهذا تخلينا إذا قبلنا نقول إن مثل هذا البيان لا يأتي في آية النبأ، لأن آية النبأ تقول مجيء الفاسق يوجب ايه التبين. فهي قد اثبتت التبين يعني عدم التفسير للخبر اذا جاء به الفاسق، وهذا لا يتناسب مع ثبوت وجوب التبين للخبر اذا جاء به الحال. وفكرة الاطلاق الاحوال تلك لا مجال لتطبيقها هنا. فلاحظ، هل يمكنك ان تطبقها؟ كلا، لا يمكن ان تطبقها. فهناك كنا نقول متى ما جاء زيد ثبت وجوب الإكرام، سواء سبق المرض أم لم يسبق المرض. ولازم ذلك كون المجيء علة منحصرة. اما هنا لا يمكن ان يقال مثل هذا الكلام. فان الايه الكريمه اثبتت وجوب التبين اذا جاء الفاسق بالنبأ، وهذا يتلائم مع وجوب التبين عن الخبر اذا جاء به الحال. وفكرة الاطلاق الاحوالي لا مجال لتطبيقها هنا. واذا لم يكن لها مجال فلا يمكن اثبات ان الشرط حل منحصر للفطرة. واذا لم يمكن فلا يثبت المفهوم. انتهى ما افاد. وقد ابتكت قدس سره في هذا البيان الى قضيتين. القضية الأولى إن المفهوم هو من شؤون كون الشرط علة منحقة، والقضية الثانية إن كون الشرط علة منحصرة يثبت بواسطة ماذا؟ على إطلاق الأحوال، راح أسوي قضايا ثلاث مثنية، والثالثة سند إلى آخر قضايا، والثالثة إن فكرة الإطلاق الأحوال لا مجال لتطبيقها في آية النبي. هذا ما أفاده قدس الشبه. ما هو نظركم عن مبارك؟ أرجو أن تتأملوا شوي ونتأملوا، حتى تكون تام أو غير تام نظركم إيش لابد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.